الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقاؤنا ليلة بأمر الله عز وجل مع حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعلت عنوانه جزءا من هذا الحديث، ألا وهو أدخل الجنة بسلام. أدخل الجنة بسلام، وأسأل الله تعالى في مقدمته أن يدخلنا وإياكم أعلى جنات الخلد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. حديثنا الليلة حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، فدلني على عمل أو فأخبرني بعمل يدخلني الجنة. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأتك قرت عيني وطابت نفسي، فأخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، وادخل الجنة بسلام. أطعم، أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، وادخل الجنة بسلام. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي. وهذه علامات المحب الصادق الذي إذا رأى حبيبه سكن، إذا رأى حبيبه الذي أحبه في الله طابت نفسه وزال همه وسعدت نفسه، وذلك فضل من الله جل وعلا على هذا المحب الصادق. وليس هناك محب للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ولا أفضل من صحابي، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بحب وبصدق، فكانت لا تطيب نفوسهم ولا تقر أعينهم إلا بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يهدؤون ولا يسكنون ولا يسعدون إلا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يسعدون ولا يستبشرون ولا يتفاءلون إلا إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من المشركين أيام النبي فقط، بل كان ذلك أيضا من المشركين. فكان المشركون إذا وجدوا أو رأوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم استبشروا. ولا يخفى عليكم يوم اختصمت قريش في نقل الحجر الأسود من مكانه ليضعوه في الكعبة بعد أن أعادوا بناء الكعبة أو بعد أن جددوا الكعبة، فاختصمت كل قبيلة تريد أن تتشرف بحمل الحجر الأسود، وكادت العداوة أن تقوم والحرب أن تنشب، فما هي إلا لحظات حتى قام ناصح منهم وقال: نحتكم إلى أول داخل علينا من هذا الطريق. فجلسوا جميعا ينتظرون القادمة ليحكم فيما بينهم أي قبيلة تتشرف بحمل الحجر الأسود، فإذا أول القادمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل البعثة، قبل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نظروا جميعا إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا رضينا بحكم الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته البالغة وبعقله الذكي، وخلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فبسطه على الأرض، وأمسك النبي بيديه الحجر الأسود، ولم تغضب قبيلة غير قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي من بني هاشم، القبائل الثانية ما زعلتش النبي شاله. ليه؟ لأنهم يسعدوا أن النبي وإن كان من قبيلة غير قبيلتهم يسعدوا أن يحمي الحجر الأسود نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يكن نبيا للآن. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبسط رداءه ووضع الحجر الأسود، ثم قال لكل قبيلة لتخرج كل قبيلة رجلا من أسيادها أو من كبرائها ليمسك طرفا من الثوب حتى يذهبوا بالحجر الأسود إلى الكعبة، ثم يرفعه النبي بنفسه ليضعه في الكعبة. فرضوا جميعا بما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما حكم به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. بل كان المشرك يأتي فيجد الحرب الإعلامية الشعواء على مشارف المدينة التي شنتها قريش، فتقول لكل قادم ليدخل مكة: إن في مكة رجلا ساحرا، إن في مكة رجلا ساحرا، وكلامه يأخذ بالألباب. فكان الغربي اللي يأتي من خارج مكة، يعني غريب، كان الغريب يأتي من خارج مكة فيضع قطنة بزيت في أذنه لئلا يسمع كلام السحر مما يسمى محمد، أو ممن يسمى محمدا أو محمد صلى الله عليه وسلم. فيدخل واحد من المشركين إلى الكعبة، لكن الله جل وعلا يريد به الخير، فيوفق أن ينظر إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيستمع كلامه، النبي واقف يصلي وهو يجي يشوف وجه النبي عليه الصلاة، فإذا به ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله ما هذا بوجه كذاب. فينزع القطنة بالزيت من أذنه ويستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل كلام النبي صلى الله عليه وسلم سهما مسددا من الأذن إلى الفؤاد مباشرة، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، بوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يستبشرون برؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أقولها بصراحة، الإنسان يفتخر إن نظر أو رافق أو صاحب واحدا من أكابر العلماء. يعني أنا أسعد سعادة غامرة وأنا أقول لقد رأيت وجه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أنا أفتخر وأسعد أن أقول رأيت شيخنا الشيخ صالح بن عثيمين. والإنسان يسعد لو واحد منكم شافه، يبقى مبسوط أن شافه. فما الحال لو رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أنت لو شفت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ما تنسهاش، تفضل طول عمرك فرحان، تقول للناس كلها ده أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، سعادة غامرة. فما الحال لو رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ لأجل ذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، قال أنس بن مالك: فكنا نخرج كل صباح أينا يتشرف بأن ينظر إلى وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: فنظل ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم من بعد طلوع الشمس إلى أن تزول الشمس، يعني لغاية وقت الظهر، حتى وقت الظهر، فلا يردنا إلى بيوتنا إلا حر الظهيرة، فوالله ما رأينا يوما أنور ولا أسعد من يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وما رأينا يوما أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقف في الشمس 6 ساعات في الشمس من الصبح، وانت عارفين وقت الصبح إلى الظهر أشد ما تكون الشمس، يقف مستنيين وجه النبي عليه الصلاة والسلام من الصبح لغاية الساعة 12 الظهر حتى يسعدوا أنفسهم بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة إلى أن نقدر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نتمنى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المشركون قد سعدوا بالنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلتؤمن نفسك بسعادة أخرى تجدها حين ترى وجه نبيك صلى الله عليه وسلم، وحين تشرب من يديه شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يسقينا بيد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. فكانت سعادة نفوس الصحابة وكانت عيون الصحابة تقر برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى أن تقر العين، يعني أبو هريرة بيقول يا رسول الله إذا رأيتك قرت عيني. يعني قرت عيني؟ قرت يعني قرت يعني استقرت من القرار. يقول لك إلا الآن بعد يعمل إيه؟ يبص يمين وشمال، صح؟ يعني يبص يمين وشمال، عينه بالسبت، يقول لك عينه بتلف الآن. لكن إذا سكن وهدأ قرت عينه. فكان الصحابة إذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكنوا وهدأوا وقرت عيونهم. ومع كل هذا، مع كل هذه السعادة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الواحد من الصحابة كان يستحي أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ينظر إليه، من الأدب الجم، أدب جم مع النبي عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعدي قدامهم، كل واحد نفسه يبص للنبي، هو عرف النبي إيه ورأى نور النبي عليه الصلاة والسلام، إنما استحياء ما يرفعش عينه في عين النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم: والله ما على ظهر الأرض أحد أحب إلي من رسول الله، أو ما كان على ظهر الأرض أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو طلب مني أن أصفه ما أطقت. لو قالوا لي اوصف لنا النبي ما اقدرش. ليه؟ فما كنت استطيع ان املأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له. يقول ابو هريرة: يا رسول الله اذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي، فمرني او فاخبرني بعمل يدخلني الله جل وعلا به الجنة. وهنا فائدة جليلة، وهي استنصاح العلماء والدعاء. أبو هريرة أول ما شاف النبي قال له إيه؟ قل لي أخش الجنة زاج. عشان كده المفروض العاقل لو وجد عالما قلما يجده، أو داعية قلما يلقاه، فإن أول ما يتبادر لذهنه أن يستفيد منه، يقول له قل لي نصيحة أدخل بها الجنة. وانت لو زكي وعاوز تدعو اللي هم ما بيجوش المسجد، اقف كده على الطريق على المشاية كده قدام مستشفى الاطفال كده، وقف ثلاثة اربعة كده واقفين مع بعض وانت خارج من الدرس، قول لهم انا عاوز اوصل لشارع الجلاء مثلا، عاوز اروح عند كابتشينو، حاجة كده تكون يعني معروفة. يقول لك الاربعة يتبادروا لنصيحتك. بعد لك بص امشي كده على طول وخد يمينك في شمال، امشي اخر الشارع هتلاقيه في وشك في ميدان اسمه ميدان مشعل، والتاني يقول لك ده الاقرب طريق خد شارع بورسعيد ومش عارف. التاني يقعد يتناصحوا جميعا عشان ايه؟ يوصلوك طريقك. تقول لهم طيب جزاكم الله خيرا، حد يقول لي انا عاوز اوصل للجنه اروح منين؟ هيضحكوا. ايوه هيضحكوا صح، جرب كده هقوم تحكيين. لا والله بجد قول لهم كده بجد انا عاوز اوصل للجنه فعلا، جزاكم الله خير انت وصلتوني كابتشين، انا عاوز اوصل بقى للجنه، قول لي اوصل للجنه ازاي؟ يا عم الشيخ ضحك علينا. لا والله بجد. طب انتوا مش عارفين؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من فعل اليكم معروفا فكافئوه. انتوا فعلتوا لي معروف وصفتوا لي طريق كابتشينو، انا بقى هرد لكم معروف اصف لكم طريق الجنه، اقعد اسمعوا بقى. بس دي البدايه. هقول لك انت هتضحك علينا؟ لا انا باخد يدخل الجنة، بضحك عليك بس هدخلك الجنة. فان من الناس من يدخل الجنة بالسلاسل. بالسلاسل اذا حد يدخل الجنة بالسلاسل ممكن تدخل، عشان ما تقولش ربنا يدخلك الجنة حتف، لا بلاش حتف دي، لا يدخل الجنة بسلام. هتسأل ايه؟ وادخل الجنة بسلام، مش حاتف انتكسر أبت ولا حاجة، يدخل الجنة بسلام. فانت خش البداية من دي بقى، لما تلاقي واحد من الدعاء أو من العلماء قل له أوصني انصحني في الله. وقد كان الصحابة إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية والنصيحة، أوصنا يا رسول الله، انصحنا يا رسول الله، دلنا على طريق الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في هذا كثير، منها مثلا أبو بكر الصديق يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فيقول يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. أبو بكر ما يعرفش يدعو، لا هو رأى النبي قال يستفيد، علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله، ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله علمني عملا إذا فعلته أحبني الله وأحبني الناس. قولي حاجة أعملها لما أعملها ربنا يحبني والناس تحبني، علمني عملا، حديث صحيح الجامع، إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وقال رجل كما في صحيح البخاري يا رسول الله أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا، يجي يوم ثاني يقول يا رسول الله أوصني، يقول لا تغضب، يجي يوم يا رسول الله أوصني لا تغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مربيا، كان يعلم ما في النفوس بفضل الله جل وعلا، أو يهتدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تريده نفس السائل. واحد جاي متضايق يقول له لا تغضب، واحد جاي مقبل على الطاعة يقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عبد الله بن مسلم في مسند أحمد في صحيح الترمذي ومسند أحمد يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به. حاجة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يأتي أبو أمامة كما في سنن الطبراني بإسناد صححه الألباني فيقول يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فردد مرارا، قال يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، قال عليك بالصوم فإنه لا عد له. يجي يوم واثنين وثلاثة يقول يا رسول الله مرني بعمل ينفعني الله به، يقول عليك بالصوم فإنه لا عد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما ينفع هذا السائل. فإذا وجدت عالما فسأل. أنا عارف بعد الدرس كل واحد يقول لي أوصنيش انصحني، النصيحة للكل، نصيحتي لله للكل، هي النصيحة في هذا الحديث إلا أربعة دول يعملهم للذي، إلا أربعة هم من يعملهم للذي اللي هم أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام. خلاص نجتهدي الذي نعملهم، هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل، بس تعملوها للذي، إلا أربعة دول تحاول تعملها للذي. يا رسول الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فمرني أو فأخبرني يا رسول الله بعمل يدخلني الله به الجنة. فالعاقل هو ده غيث الجنة، غيث الجنة، بيدعو الجنة، بيسعى للجنة، بيخدم الناس عشان الجنة، أي حاجة بيعملها عشان الجنة بعد رضا المولى سبحانه وتعالى. لما جه صحابي أعرابي بسيط فلاح باللغة بتاعتنا يعني، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت طول النهار تدعي أدعية كتيرة ومعاذ يدعي أدعية كتيرة مانيش حافظها، مش عارف بتجيبها أنت منين. أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، أسأل أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشفع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. مش عارف أحفظ الكلام ده، قول لي حاجة أحفظها وخلاص، علمني دعاء أدعو به. فالنبي قال له ماذا تقول أنت، أنت بتقول إيه أنت؟ قال أسأل الله الجنة وأستجير بها من النار، كل اللي أنا بقوله يا رب دخلني الجنة ونجني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها أنا ومعاذ ندندن. يعني هي الخلاصة هم دول، يعني لو واحد بسيط رب استرها معنا ودخلنا الجنة يا رب. خلاص هي دي، انت عاوز ايه الجنة؟ استرها معنا يا رب يعني نجينا من النار، حرط اجسادنا يا رب عن النار ودخلنا الجنة يا رب. بس بأبسط اسلوب، وربك جل وعلا يعلم ما في قلبك قبل ان يظهر ما في قلبك على لسانك، بل قبل ان تعلم انت ما في قلبك. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى قربا بمعيته لا قربا بذاته. فأبو هريرة قال يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخلني الله به الجنة. قال له أخبرني عن، ما قالش عن أعمال، قال له أخبرني عن عمل. هو أنت ممكن تخش الجنة بعمل واحد؟ أي والله، لأن ربك كريم. وبرضه ممكن والعياذ بالله يدخل العاصي النار بمعصية واحدة، عشان برضه ما نفتحش الباب وما نقفلوش. لا، انت ممكن تدخل الجنة بعمل يسير لا تنظر له على انه يدخلك الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة منا جدا، دخلت بغي الجنة في سكيا كلب، امرأة بغي مشى لقى كلب بغي يعني مهنتها زنا تأكل من وراء الزنا والعياذ بالله، ومع ذلك سقط كلب فغفر الله جل وعلا لها. رجل كان ظالم بعيد عن الله عز وجل وجد غصن شجرة موقف الطريق، نزل شاله فغفر الله له فأدخله الله الجنة. وكذلك امرأة لقيت هرة فحبستها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من شجرة الأرض حتى ماتت جوعا، أدخلها الله بهذا الذنب النار والعياذ بالله. فالجنة أو النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعل، ممكن عمل واحد يدخل بالجنة، كما دخل الأصيرم اللي هو اسمه ايه؟ نعم، جزاك الله خير، ثابت ابن وقش أو ابن ثابت ابن وقش في غزوة أحد، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أقاتل ثم أسلم ولا أسلم ثم أقاتل؟ قال بل أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. فالله جل وعلا قادر أن يدخلك الجنة بعمل يسير، بعمل سهل بسيط يسير، لكن إن خرج من قلب صادق. ممكن تقول لا إله إلا الله بس يوم من عمرك تدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. فمرني بعمل أو أخبرني بعمل يدخلني الله جل وعلا به الجنة. طيب هو أنت بتدخل الجنة بعملك؟ أما اللي بيقول مرني أو أخبرني عن عمل يدخلني الله به الجنة، كما قال معاذ يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة وبعيد من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليك. هو أنت بتدخل بعمل الجنة؟ أمال بيه؟ أمال تعمل إيه في قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ الله يبارك فيك، صح؟ عشان تفهم، لما أنا المثل ده بحب أضرب على طول عشان تصبر نفسك على الطاعة، قلت لك أنا عارفك تصبر معايا الليلة دي أو اليوم ده، أخذ منك ساعة اليوم ده تشتغل معايا الساعة دي أو ساعة ونص، تشتغلها معايا ساعة ونص متصلة. الساعة ونص دول لو اشتغلتهم معايا هديك آخر اليوم 1,000,000 جنيه. ده أنت بعد ما كنت مديونير هتبقى مليونير. لو أنت جالك 1,000,000 جنيه تعمل إيه؟ آه والله، أي والله. يعني كان في أخ مرة واقفين كده معاه في شارع الجلاهنة، فقلت له السؤال ده، كان بعض ناس موجودين وكان معاه زوجته ورا، فبنقول لي انت لو جالك 1,000,000 جنيه تعمل بهم ايه؟ قال اول حاجه اشتري عيون واجيب شقه كورنيش واعمل لي مش عارف. قلت له ومش هتعمل حاجه لربنا؟ قال لي اخرج 100,000 جنيه لله. راحت زوجته وراه قالت له 100,000 جنيه لله؟ طب قول ماشي هخرجك، هو لسه ما جوش اصلا. يعني مستتقل ال 100000 جنيه، مستتقل ال 100000 جنيه لا، وهي اصلا ما فيش فلوس. طب انه يمكن ربنا يجيبهم لك تاخد 900000، حاجه عجيبه يعني. ف الصادق اللي هو ينوي نيه صادقه، ف مرني بعمل يدخلني الله به الجنه. فالعمل هو اللي بيدخلك الجنه؟ لا، تخيل كده قلت لك اصبر الساعه ونص هديك مليون جنيه، اصبر الساعه ونص، صبرت الساعه ونص. طيب قلت لك لو انت صبرت معايا سنه اديك في اخر السنه 365 مليون، لا مليار. انت بتروح السعوديه تروح تسكن في اوضه، اللي يروح يعيش عيش عذاب هناك يسكن في اوضه، حتى اللي قاعد هناك 20 سنه الشقه بتاعته يا دوب يعني جايب قاعد عربي، ويا دوب ينام على بطانيتين ويجمد مبلغ يبعته البلد ويبني هناك. ليه؟ بعد 20 سنه يبقى يروح يقعد في العماره اللي بناها، صح؟ فانت لو ذكي تعمل كده، لو انت عاقل تعمل كده، كل ما تجمد مبلغ تقول يا رب ودي هناك. يعني بعض الاخوه من التجار يجي يقولوا لي انت اعمل ايه فلوس في البنك ومش لاقي حته، اديهم لواحد يخسرهم. اقول له بص تاجر بهم مع الله. اقول يعني ايه؟ ارزق الله من الله، خلاص خليهم عند ربنا. يبص لي كده طبعا ايه ده. اقول له ما هعمل لك ايه؟ اقول له حطهم في البنك، ما اقدرش اقول له حطهم في البنك. اقول لك تاجر مع الله، مش عارف مش عاوز تاجر مع الله، خلاص بس ما تتاجرش مع الشيطان. يعني مش عايز تتاجر مع الله بس بشرط ما تتاجرش مع الشيطان، والعياذ بالله. ف اصبر معايا السنه اديك اخر السنه مليار جنيه، تبقى ملياردير سنه واحده احسن من سنه السعوديه. هو العمل دون اللي قلت لك عليه ده يساوي، العمل ده يساوي الجائزه؟ زي ما يكون مثلا 20 طوبه قدام البيت وقلت لك طلع ال 20 طوبه دول وهديك لما تطلعهم مليون جنيه، هما تطلع ال 20 طوبه يساوي مليون جنيه؟ لا، ده انت لو طلعت كل يوم 20 طوبه واخر السنه مليار، ده ايه؟ طب بلاش دي بقى، نرتقي شويه. اقول لك اصبر معايا 60 سنه كل يوم ساعه ونص، وفي اخر 60 سنه اديك جنه عرضها السماوات والارض. مش انا اللي بقول، ده ربك بيقول ان اخر واحد يدخل الجنه، اخر من يدخل الجنه يعني اللي في السبنسه اللي تحت خالص، اخر واحد بيدخل الجنه له 10 أضعاف الدنيا. بالله عليك، بالله عليك، لو ربنا قال لك الوقت إيه؟ انت نفسك في ايه تقول له ايه؟ هو اللي هتقول له عليه يجيبهولك. انت نفسك في ايه يا رب؟ انا عاوز قصر معمول من ازاز سمكه 10 مللي تحت المحيط عشان اشوف القرش حواليا والسمك حواليا. يا رب انا عاوز عربيه كنت بسمع عنها بيقولوا مره نزلت المنصوره اسمها رولز رويس 12 متر، عاوز عربيه، عاوز اجنس منها يا رب. يا رب انا عاوز مكوك فضائي اتجول بيه في الملك بتاعي. يا رب انا عاوز، قول قول زي ما انت عاوز. يوم ربنا يقول لك ايه؟ ده اخر واحد في الجنه مش ليك انت، اخر واحد في الجنه. يقول له عبدي الا تريد كذا؟ الا تريد كذا؟ اللي انت قلته دون قلت اللي انت كل نفسك فيه، واحد شاف الجنة واحد شاف الدنيا قال اللي نفسه فيه. انا عاوز رب قد امريكا مليون مرة، انا عاوز قد الارض مليون مرة، جاب لك كل حاجة. تقوم تقول له يا رب، يا ربنا يقول لك بقى طب انت مش عاوز، ما سمعتش ان كان فيه محمول طالع جديد بيصور فيديو؟ سمعت. مش عاوزه؟ عاوزه. طيب هتقوله منه مليون. طب مليون تكلم مين؟ حطهم كده وخلاص، تبسط نفسك زي ما انت عاوز. طيب يا عبدي انت مش فاكر ان كان في الجنه في لانش كده بيمشي بسرعه 120 كيلو في الميه، تمشي بيه تحس انك طاير كده، مش عاوز يخت يطلع لك في البخت؟ مش عاوز؟ عاوز. طب هات له بحر وحط له فيه خوت. فلما يلاقي كده يوم يقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فأنت لا تدخل الجنة بعملك، إنما تدخل الجنة برحمة الله جل وعلا، لكن العمل سبب لدخول الجنة، سبب بس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقلنا قبل كده أن في فرق بين الباء واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمله الباء دي، وبين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء الأولى باء حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمها باء العوض، باء الآية بما كنتم تعملون اسمها باء السبب، يعني أنت تدخل الجنة بسبب عملك، لكنك إذا دخلت الجنة، الجنة ليست عوضا عن عملك. تعرفين الأثر اللي بيروى عن الرجل من بني إسرائيل اللي ربنا أوجده في جزيرة، قعد 60 سنة يعبد الله عز وجل، 60 سنة له زوجة وله أبناء وله حاجة تشغله، هو بالضبط عين ماء عزبة وشجرة نزل رمانة كل يوم، يأكل الرمانة ويشرب من ماء العزبة كباية ويصلي لله عز وجل، يعبد الله عز وجل طول حياته 60 سنة. مات، فقال الله جل وعلا أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال بل بعمل. لا ده أنا ما بصيتش لوحدي، ده أنا ما اختبتش حد، ما عرفش أصلا حد، ده أنا ما عملتش أي ذنب، ما فيش أصلا حد عمل ذنب، ما فيش حاجة. أبص للسماء وأذكرك، أبص للبحر وأذكرك، أصلي وأنا قاعد بس، أخذ المية والرمانة وأشكرك. فقال اوزنوا نعمة من نعمي عليه، نعمة البصر أمام كل هذه الأعمال، وضعت النعمة في كفة وجميع الأعمال في كفة، طاشت النعمة بكل الأعمال، فقال أدخلوا عبدي النار بعمله، قال بل برحمتك يا رب. إن الإنسان لظلوم كفار، لظلوم كفار، ظالم لنفسه يكفر نعمة ربه جل وعلا عليه. فأبو هريرة يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل، طب ليه العمل؟ قال لي يا رسول هات لي عمل كويس موجز أعمل به أوصل به إلى الجنة، يدخلني الله به الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قول أفشي السلام، أطعم الطعام، صل الأرحام، صل بالليل والناس نيام، وادخل الجنة بسلام. أول حاجة أفشي السلام. أنا أقول لكم حديث النهاردة هريحني أوي، أرجو أن يريحني للذي في سنة الترمذي وغيره من حديث أنس بن مالك بإسناد حسن الألباني رحمه الله تعالى، أن رجلا قال يا رسول الله أول تاني حديث فهمت؟ الراجل جاي يسأل النبي يقول لي رسول الله أنا بقابل صحابي وإخواني، لما قابله أوطيره السلام عليكم كده؟ قال له لا. قال له طيب أحتضنه وعانقه وألتزمه؟ قال له لا. قال له طب أسلم عليه؟ قال له آه نعم. فهمت؟ هنشوف بعد الدرس. اللهم إذا كان قادما من سفر، إذا كان قادما من سفر أو كان بعيدا عنه فترة وافتقده، فلا مانع أن يحتضنه، لا مانع، لكن لا تكون عادة إذا قابل أخو أخاه أن يحتضنه في الطريق، لا تكون عادة. وأنا عاوزين نقيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي سنة مريحة بصراحة، فعاوزين نقيمها، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بحاجة الى ان نفشي السلام كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني افشي السلام يعني تمشي تسلم، تدخل المسجد تقابل واحد تسلم عليه، تمشي بالشارع تقابل واحد تسلم عليه، واحد ما تعرفوش تسلم عليه، الق السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فانت اذا القيت السلام فانما تلقي السلام في الاساس على نفسك، اذ ان الملائكة بامر الله تسلم عليك. لذلك الله جل وعلا يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، كأنك بتسلم على نفسك، فإنك إن سلمت عليه رد عليك السلام، وإن لم يجد تجد أحدا في البيت سلمت عليك الملائكة أو ردت عليك الملائكة السلام، فكأنك سلمت على نفسك. مش عاوزين نستبدل بقى اللي لما تقابل واحد تقول له صباح الخير، لا دي عاوزين نشيلها، دي صباح الخير دي مش عاوزين نجيبها، اللي انتشر وسط الناس أدب شديد، وممكن واحد كمان تعد عليه تقول له السلام عليكم، يقول لك اهلا السلام عليكم تفضل، بقول لك سلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخي رد السلام. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدأ، اسمع الحديث ده، من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. فهمت؟ واحد جاي يستفتيك ولا يسألك سؤال، بقول لك ايه، انا بعض الاخوة لما يقابل اخوه ما يقول السلام عليكم، يقول له اه محمد ابراهيم ايه اذي ايه اذي، لا اسمها السلام عليكم. السلام عليكم. لو ما قالش السلام عليكم ما تردش عليه. في ايه يا عم؟ في ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عاوز ايه يا سيدي بقى؟ هو كده النبي قال كده عليه الصلاه والسلام. بس لا مانع تقول له يا عم قول السلام عليكم تذكره بالله، قول السلام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام او افشي السلام، فان افشيت السلام ادخلك السلام الجنه بسلام، اذ ان السلام اسم من اسماء الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام اسم من اسماء الله فافشوه بينكم. فافشائهم للسلام بينهم وبين صحابه وبينهم وبين بعضهم البعض، كان اذا مشى الرجل الصحابي مع اخيه فوجدوا شجره التفوا حولها ليسلم الواحد على اخيه ليؤجر بهذا السلام. يعني مثلا وانت ايدي في ايدك وبعدين لقينا شجره لقينا عمود، خش انت من هنا ولا من هنا اقابلك السلام عليكم وبركاته. حسنات بتتكتب، حسنات بتتكتب، كل ما بضيعش. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما فدخل رجل فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشره اجلس عشره، فجاء رجل ثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس عشرين، فجاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ثلاثين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أجر ثلاثين حسنة بإتمامه للسلام، والأول أخذ عشرة والثاني عشرين والثالث ثلاثين، فهذا لا يضيع عند الله عز وجل. ثم أنت بتصليش وانت في التشهد بتقول ايه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طب انت ما انت شايف عباد الله الصالحين، عشان كده برضه لو دخلت بيتك ما فيهوش حد قول السلام عليك، قول السلام عليك، اذكر السلام سبحانه وتعالى لئلا يدخل معك الشيطان. فان انت ذكرت اسم الله جل وعلا اذا دخلت بيتك قال الشيطان لا مبيت لنا، ما يبيتش معك. وان نسيت عند الدخول قال الشيطان ضمنتم المبيت، لقاله فندق يبات معاه جنبك على السرير. هو ده السبب اللي تلاقيه يقول لك انا شفت حلم وحش، تلعب بيه الشيطان في المنام. ليه؟ لانك ما منعت الشيطان من دخول بيتك من البدايه. انما اذا دخلت اذكر اسم ربك وسلم على اهل بيتك، وان لم يكن هناك احد فسلم ولو لم يكن هناك احد، فافشي السلام بيننا وبين الناس. كثير من اخواننا بيلوموا على الاخوه اللي هم بالذات اكرمهم الله جل وعلا باللحيه، يقول لك انتم ما بتسلموش الا على الملتحين زيكم. صح، بيحصل كتير، ده واقع، ما بيسلموش على الملتحين زيهم. بس برضو زي ما قلنا للاطفال وللكلمتين هقول له برضو كلمتين، كلمه للملتحين اقول له لا يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، سلم على كل الناس، فربما بسلامك على أخيك يكرمك الله جل وعلا ويصفي ما في قلوبكما، ربما بسلامك على أخيك تكون أنت خيرا منه، ربما بسلامك على أخيك تزول الضغناء والشحناء والبغضاء بفضل الله جل وعلا. فأفش السلام وألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وأقول كذلك للإخوة الملتحين اللي هم مش ملتحين، عاوزهم يسلموا عليك الزحش غلط ولا ايه؟ يعني اللي بيسلم على الإخوة الملتحين ماشي جزاك الله خيرا، بس برضه سلم على الناس التانية. وانا عارف انت بتسلم على الملتحين ليه؟ لانه غريب، انت حاسس ان هو في قرابة بينك وبينه، في قرابة بينك وبينه. صح، انت لو انت مشيت في الشارع ولابس جلابية بمبي ولقيت واحد لابس جلابية بمبي اوعى تلبسها، ده انا بضرب المثل بس. لو واحد لابس جلابيه بمبي ولا واحد في الشارع ماشي لابس جلابيه بمبي، اول حاجه هتقع عيني اللي لابس جلابيه بمبي هتقع على عين مين؟ على لابس بمبي. ليه؟ شكله زي بالظبط. لو انت لابس بنطلون ازرق وبلوفر احمر وجزمه زرقاء ومش عارف لابس كاب بمبي، لقيت واحد لابس نفس اللبس وقابلك، اول ما تشوفه اول واحد عينك قطع عليه مين؟ هو ده. ليه؟ في قرابه بينك وبينه، في تشابه، هو برضه كده. فعشان تعذروا الملتحين لما بيسلموا على بعض، غريب قبل غريب، غريب قبل غريب، لكن بقول له ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، وقول لي اللي مش ملتحيش التحي عشان يسلم عليك. هو ممكن يكون معذور، ممكن يكون معذور، خايف ليكون اللي ماشي قدامه ده نصراني، والنبي عليه السلام أمرنا ألا نبدأ النصارى أو اليهود بالسلام، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق أو إذا لقيتموه في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. فالسنة إنك ما تبدأش النصراني أو اليهودي بالسلام. طيب معاك واحد في الشغل نصراني، تعمل إيه؟ هو لو دخل قال لك السلام عليكم، قل له عليكم. طب أنت داخل وهم قاعدين كلهم كفاتس، انا معايا واحد في المستشفى بيقول انا كفتس، هو جد بيقول انا كفتس، بيقول انا اربعه ريشه، انت عارفين الالفاظ دي كلها، بيقول لي انا سيفين متعانقين. فللاسف الشديد، ف طب انت داخل ولقيت كام واحد قاعدين كده تعمل ايه؟ برضه ما تسلمش، ما تقولوش السلام عليكم. طب وبعدين؟ قول له ازيك، هقولها بقى ازيك، قول له صباح الخير بس طلعها من ورا قلبك، صباح الخير وخلاص يلا. ولو ان صباح الخير، انت عارف اول ما قيلت كده امتى؟ اول ما قيلت صباح الخير في موت النبي عليه الصلاه والسلام، لما مات النبي عليه الصلاه والسلام فقال اليهودي لقد مات محمد، فقالوا يا صباح الخير، يعني صباح حلو ان مات النبي عليه الصلاه والسلام. فتقوم انت تقلدهم؟ لا، فلا تبدا اليهودي ولا النصراني بالسلام. وعاوزين الاعمال دي اربع اعمال وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره نعملها للناس، يعني سلم على كل اهل المسجد، وخارج بره المسجد اي واحد تقابله سلم عليه. هيقول عليك ايه يعني؟ هذا من حسنات اللي تقابله قول له السلام عليكم. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الاشاره، فسلام اليهودي الاشاره، يعني لما اكون ماشي في جنب واخوك في جنب ما تعملوش كده، النبي نهى عن الإشارة، ده سلام اليهود، إنما تقول له السلام عليكم. طيب لو هو بعيد ومش سامعك ومش هيشوفك، ممكن كما جوز بعض العلماء إنك تشاور بس مع الإشارة تقول السلام عليكم حتى تتميز عن اليهود وعن النصارى، فتشاور من بعيد تقول له السلام عليكم، ولو أسمعته فبها ونعم. فلذلك نمشي ننطلق كده بالشارع، سلم ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، فإن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، يرضى الله جل وعلا عن أن تفشي هذا الاسم بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشي السلام. اثنين، أطعم الطعام. نعم نعم، الشيخ محمود بيقول السلام في التشهد. على فكرة انت لو قلت السلام عليك يا النبي، السلام علينا وعلى بدل الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تصيب بدعائك كل عبد صالح بين السماء والأرض. انت قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شوف حسناتك كتب قد ايه، سلمت على كل عباد الله الصالحين الموجودين وغير الموجودين من لدن آدم إلى أن يرث الله أرضا عليه، من الملائكة ومن الإنس ومن غيرهم، كل عبد صالح أنت سلمت عليه بين السماء والأرض. طيب الأخ الشيخ محمود يقول السلام على النبي، ورد ذلك عن ابن مسعود فيما أذكر أو أحد الصحابة، أو عن ابن عمر عن أحد الصحابة، أنه كان إذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي، لكن جماهير أهل العلم على أنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم. الثاني إيه؟ أطعم الطعام. أظن دي هتبسطكم، لأن أحسن حاجة تجمع على الإخوة تقولهم في وليمة، في وليمة يجرش، لو قلت لهم في محاضرة شوية يجوا شوية ما يجوش، لو قلت لهم في زيارة مقابر شوية يجوا شوية ما يجوش، في قيام ليل أصلا أنا مش عارف أصلي عزومة، في عزومة لا يتخلف أحد. أقول لك يا عمي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعي إلى وليمة فليجب ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. حلو، جزاك الله خيرا، لو انت جيت بالنيه دي ويجي يقول لك او طبعا لازم اخليك جوع النهارده عشان تطعم الطعام، يدخل ويقول لك يا عم النبي قال لابي هريره اشرب يا ابو هريره، قال له شربت يا رسول الله، قال له اشرب يا ابو هريره، قال له شربت يا رسول الله؟ قال له اشرب يا ابا هريره. قال له شربت يا رسول الله؟ قال والذي بعثك بالحق ما اجد له مسلكا. قال له روح وليمه كل حتى لا تجد للطعام مسلكا. ده سنه النبي عليه الصلاه. طب هو نسى يعني بحسب ابن ادم لقيمات يكون صدبه؟ لك يا عم لا، ما الحديث ده ما تقولوش في الوقت ده، ده طعام الصالحين شفاء. وبعدين ممكن يروي احاديث بقى يعني زي يقولك اذا اسمكتم فابلحوا. واحد كان عنده محل سمك والتاني جنبه عنده محل تمر، فكل الناس تيجي تشتري سمك وسايبين التمر. فالراجل طلع قال لهم قال رسول الله اذا اسمكتم فابلحوا، عشان تيجي تشتري منه. راه مفجوع ابن مفجوع. فالمفجوعين يقولك احب ولائم العظماء يابا، عارفين احب ولائم العظماء يابا، وابدا بالهجوم بلا حساب. احب اللحم مقليا بسمن، احب الارز محشوا كبابا. قلتني احب ولائم العظماء يابا، وابدا بالهجوم بلا حساب. احب اللحم مقليا بسمن، احب الارز محشوا كبابا، وتشطشط الديوك لها رنين، وتشطشط الديوك لها رنين تفوق الكمنجة والربابة. وإذا نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. أظن أنت عايزين الكلام ده. طيب أطعموا الطعام بقى، أطعموا الطعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن هناك في الجنة غرفا أعدها الله جل وعلا، ترى ما في داخلها وأنت خارجها، أو ترى ما في خارجها وأنت في داخلها إن أطعمت الطعام، كما في سنة الترمذي ومسند أحمد من حديث أبي مالك الأشعري وحديث علي بن أبي طالب بإسناد صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. نعمل بالحديث نقط، أطعم الطعام، أطعم الطعام، تروح للالي تجيب أي أكل تأكله الناس، وإنت عاوز ربنا يتقبل إطعامك للطعام ابقى عزمني عشان أدعي لك. أطعم الطعام، وأول ما تطعمه، أول ما تطعمه أبوك أمك، فإطعامك الطعام لأبيك وأمك يجعل الله جل وعلا بينك وبينه كما يقولون عمار، بينك وبين الله جل وعلا دعوة مستجابة. كما لا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار حين نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فكان من الثالث أن قال اللهم إنه كان لي أبوين وكنت لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا إلا بعد أن أطعمهما، فجئت في يوم فوجدتهما نائمين وأبنائي يتضورون جوعا، فوقفت عند رأسهما لا أريد إطعام أبنائي ولا أريد أن أطعمهما، أن أطعم قبل أن أطعم أبي وأمي، حتى استيقظا فأطعمتهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل عنهم وخرجوا يمشون. كل ذلك ببركة إطعام الطعام لأبيه وأمه، ببركة إطعام الطعام لأبيه وأمه. واللي ربنا أكرمه بزوجة يطعمها، يعني إن أكرمك الله جل وعلا بزوجة ما فيش مانع، وانت قاعد كده حتة لحمة يا سيدي اطلعوا طبقه، ده كلام واقعي والله، مش شرط يعني اللحمة كلها تاكلها انت يا سيدي، بلاش لحمة مع علاقة رز، بلاش لحمة، يقول لك اللحمة هنقسمنا وروح اخد نايبه خلاص، حتة مع علاقة رز اطعمها، فإنها كأنك تصدقت بصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللكمة تجعلها في امرأتك أو في امرأتك، في امرأتك أو في امرأتك لك بها صدقة، كأنك صدقت. فإطعام الطعام هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح ويسعد إن أطعم الطعام أو أطعم أهله الطعام. فقد ترك النبي ذات يوم من الأيام ترك شاة لزوجته كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري، فقال النبي لها يعني أطفيها أطبخيها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عنها فقالت يا رسول الله يعني هي الأخ بيطعم الطعام جزاه الله كل خير، أسأل الله أن يطعمه من الجنة، اللي بيطعم الطعام ده أسأل الله أن يطعمه من الفردوس الأعلى من الجنة ونحن معه في أعلى جنات الخلد. كنا نقول إيه؟ الشاه، جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشاه لتطبخها زوجته، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، يلا نأكل. قالت يا رسول الله لم يبق منها إلا كتفها. طب راحت فين؟ أنفقتها في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها غير كتفها، اللي انت أنفقتيه هو ده الباقي، هو ده الباقي، اللي انت أنفقتيه هو الباقي عند الله جل. أما ما أكلناه فهو هذا أفنى. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، فالذي تريد إبقاءه تدخاره أن تحفظه بدل ما تحطه في التلاجة يعطيه للفقراء، يعطيك الله جل وعلا أكثر منه في الجنة. أنا كنت ناوي النهاردة ما طولش في الدرس عشان الأخوات، والحقيقة يعني استغفرت الله جل في أن يكون الدرس بعد المغرب، فإن شاء الله تعالى نسرت ربنا يمهلوني بس 5 محاضرات مع تغير الساعة، مع تغير الساعة في أول شهر مايو إن شاء الله، مع تغير الساعة بإذن الله في أول شهر مايو نغير الدرس يكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وأسأل الله جل وعلا أن يعينه وإياكم على ذلك. فنقول أطعم الطعام، فابدأ بنفسك الليلة، اذهب وأطعم إخوانك. لا مانع أنك تعمل عزومة تعزم فيها أبوك وأمك وأخوك وأختك كل 10 أيام، كل 20 يوم، كل أسبوع، على ما تيسر لك. لا مانع أنك تعزم إخوانك وأصحابك مرة في الشهر ولو على ما تيسر، لتأخذ أجر إطعام الطعام. فإطعام الطعام تدخل بأمر الله جل وعلا به الجنة بسلام. اللي لازج تروح تبدأ بأبوك وأمك تطعمه الطعام، فيش مانع وانت راجع البيت تجيب مثلا بيتزاي ولا حاجة، أي حاجة، علبة جيلاتي، بسكوت، شوية موز، شوية فاكهة، مش مانع. روح وأطعم أباك وأمك تؤجر، فأفضل ما تطعمه وأفضل ما تنفق عليه أن تنفق على من وكلهم الله جل وعلا تحت يديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمهم أجرا ما أنفقته على أهلك. بس ما تقول زي اللي بيقوله اللي يعز البيت يهرم الجامع، لا، لا تحرم نفسك من الخير، أطعم أهلك وكذلك أطعم غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالإطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول. يبقى أول من تبدأ بالإطعام من تعول. ثالث صفة على عجالة هي صلة الأرحام، وصل الأرحام. الأول عشان تفهم يعني صلة الأرحام أقول لك، الثوب، القميص، الجلابية، البنطلون، إمتى بتخيطه؟ هو سليم ولا هو مقطوع؟ هو مقطوع صح؟ كذلك معنى صلة الرحم الذي يسمى واصلا هو الذي يصل ما قطع، هو الذي يصل ايه ما قطع. يعني خالك اللي ما بيزركوش وواخد جزء من مراسك او تحك عليك او زعل ابوك، وعمك مش عارف اللي بينك وبينه ايه، وابن عمك اللي مش عارف ظلمك في ايه، في قطاع بينك وبينه، حتى تكون واصلا، حتى تكون واصلا تصل الذي قطعك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني. فربنا جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء النبي الأمة أن يصل الرجل قطيعة رحمه. وخلي بالك يا أخوانا والله العظيم من أشد الذنوب على ظهر الأرض قطيعة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل يا رسول الله أي الأعمال خير، أفضل عمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم صلة الرحم. قال ثم ماذا؟ قال ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث صححه الألباني أو حسنه الألباني في صحيح الجامع. أي الإيمان خير؟ قال إيمان الإيمان بالله. أي الأعمال خير؟ قال إيمان بالله. قلت ثم أي؟ قال صلة الرحم. قلت ثم أي؟ قال أمر معروف نهى منكر. قال وأي الأعمال شر؟ قال الشرك بالله. قلت ثم أي؟ قال قطيعة الرحم. قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. ومعنى اللعن أي الطرد من رحمة الله. يعني من قطع رحمه لا يستطيع أن يقول يا رب ارحمني، مطرود من رحمة الله جل وعلا. سد الباب أمامه، سد باب الجنة أو باب الرحمة أمامه. فقطيعة الرحم من أشد الأعمال وأخبث الأعمال التي تصنع على ظهر الأرض. ومن وصل رحمه لابد أن يجد الأجر عاجلا فضلا عما أخره الله له في الجنة. وكذلك من قطع رحمه لابد أن يجد الوزر أو العقوبة عاجلة فضلا عما ادخره الله له في الآخرة في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب، والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وراه بعض أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث أبي بكرة بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم لازم يجد من قطع رحمه من يقطعه في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك الواصل، الواصل لابد أن يصله الله في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني يقول أنا أعوذ بك ممن يقطعني يا رب. فقال الله جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فإن وصلت رحمك بمال وصلك الله بخير من هذا المال، إن وصلت رحمك بود وصلك الله بود من الودود سبحانه وتعالى، إن وصلت رحمك بتفريغ وقت وصلك الله جل وعلا بمباركة في الوقت، إن وصلت رحمك ببعض ما أعطاك الله من الرزق زادك الله في الرزق، إن وصلت رحمك ببعض جهدك أو وقتك أطال الله في عمرك وأبقى قوتك. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في إثره فليصل رحمه. اللي عاوز ربنا يبارك له في الرزق ويبارك له في إثره، يعني في نسبه فيما يأتي بعده، يبارك له في عياله، فليصل رحمه. فإنك إن وصلت وكل الله جل وعلا من رحمك من يصلك وقبلها أن يصلك الله سبحانه وتعالى. يبقى بالله عليكم خيركم الذي يبدأ بالسلام. من هجر أخاه، من خاصم عمه، من فارق خاله، من كانت بينها وبين أختها مشكلة، فلتتغاضى عن مشاكل الدنيا ولتضع نفسها تحت قدمها لتتواضع لربها، ووالله سوف يرفعك الله جل وعلا إن صنعت ذلك. اللي لادي حاول تصل أوي رحمك إن شاء الله أمك، ضاقت بخالص روح زور أمك إن شاء الله قاعدة في البيت، قعدت معك نفس البيت وهي فيها أوضة غنية، خذ زوجتك كده من الأوضة المجاورة لأوضة أمك وقول لها أنا جاي لك زيارة. انوي أن تصل رحمك، انوي بها الصلة، فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. فلذلك نبدأ بصلة الأرحام. والحق أقول أن هذه النصيحة يعني أنا محتاجها وأنا بحاجة إلى أن أصنعها، وأسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على صلاة الأرحام. لكن أنا عذري فعلا في تقصيري في صلاة الأرحام إني مشغول بالدعوة، لكن هذا لا أعذر به نفسي، فأنا أنصح نفسي وأعلي بها صوتي لتسمعوها، نحن بحاجة إلى أن نصل الأرحام ليوسع الله جل وعلا أرزاقنا وليملأ الله بيوتنا بالبركة وليصلح الله جل وعلا أبناءنا. فلنبدأ من الليلة كل واحد يرجع يزور رحم من أرضه، وليبدأ بمن بينه وبين أخيه خصومة. الرابعة على عجالة ألا وهي صل بالليل والناس نيام. دي محتاجة محاضرة، كان لي محاضرتين، محاضرة أولى بعنوان رهبان الليل والثانية بعنوان فرسان النهار. وهذا ديدن الصحابة. لكني أقول لك بإيجاز أيها الحبيب، من لم يصلي بالليل والناس نيام فليس له من الصلاح نصيب. من زعم أنه رجل صالح ولا يقوم الليل فليس له من الصلاح نصيب. وأنا أكرر هذا على مسامعكم لتفهموا، من ترك قيام الليل وزعم أنه صالح فهو كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن، رواه الترمذي وغيره، من حديث سلمان وحديث بلال وحديث أبي الدرداء بإسناد الصحابة الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. والله هذا العز، هذا الشرف، هذا هو المجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف، شرف المؤمن قيامه بالليل والناس نيام. هذا شرف أن تجعل بينك وبين الفراش خصومة، تمشك الفراش، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بينه وبين الفراش جفاء، جفوة بخصم الفراش. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ابن القيم لما أخفوا صلاتهم بالليل أخفى الله جل وعلا أعمالهم في الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإن أخفيت عملك سيخفي الله جل وعلا لك الأجر لتجد أجرا لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال في جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي، قال تعالى في الصحيحين من حديث أبي سعيد أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالصالحون أهل الحق كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نوموا بالليل قليل، نوموا بالليل قليل قدر مستطاعك، اجتهد الليلة ألا تضيع قيام الليل، اجتهد الليلة ألا تضيع قيام الليل. ودائما نصيحتي لكل من قصر أو فرط، ولكل من تكاسل، ولكل من بعد، ولكل من سقط، ولكل من شرد، ولكل من يريد زكاة نفسه وعلو قلبه وتجديد الإيمان في قلبه، أقول له قيام الليل بتجرد وإخلاص وبخشوع وببكاء. فالنصيحة لو هاك للادي، للادي تصلي قيام الليل ساعة واحدة، ساعة بس، تصلي في الساعة دي ساعة لربع، صلي في الساعة دي أو في الساعة لربع أو في نص ساعة ركعتين بس، صلي ركعتين بس. تعمل إيه في ركعتين؟ تقرأ القرآن بتدبر وتبكي، اقرأ سورة يسيرة بسيطة، اقرأ سورة النزعات، سورة عبث وتولى، سورة القيامة، سورة المطففين، سورة فيها، سورة عما يسألون، سورة فيها رقة. يبقى نص ساعة ركعتين تقرأ فيهم دول، تقرأ وتعيد وتكرر وتتدبر، والله مع أول دمعة تنزل من عينك ستجد لذة ما رأيت مثلها قط. وهذه اللذة وهذه السعادة لذة الخشوع وسعادة القرب من الله جل وعلا وسعادة الخلوة بينك وبين الله، هذه السعادة والله لا توصف إنما تحس. ومن جرب عرف، ومن جرب عرف لذة الخشوع دي اللي انت حسيتها ايام بداية طاعاتك بداية التزامك، ياريت ترجع تاني، ياريت ترجع كما يقول واحد من السلف واهن لايام البدء، واهن لايام البدء. احسن ايام ايام بداية الطاعة كان في رقة، كان في قرب، كان في قلب رهيف، كان تسمع اية وانت ماشي في الشارع وانت راجع في الميكروباص الاية تنزل على قلبك، تنزل دموع عينك تحس بسعادة، دموع بتنزل وقلبك بيضحك، الدموع بتنزل وانت سعيد، الدموع بتنزل وصدرك منشرح، الدموع بتنزل وانت حاسس انك قريب من الله عز وجل. فالليلة ابدأ، قم بالليل والناس نيام، لا سيما قبيل الفجر بساعة، قم لك ساعة لربع، وفي اخر ربع ساعة اطلع البلكونة بص للسماء، اكثر من الاستغفار والمستغفرين بالاسحار. أكثر من التسبيح والتهليل من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تفكر في السماوات والأرض. فأجل عبادتين يرقق الله جل وعلا بها قلبك كما ذكرهم الله عز وجل في آية واحدة: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الذكر الصلاة، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يبقى تصلي قيام للركعتين تكثر فيه من ذكر الله جل وعلا وتكرر ذكر الله تعالى بالقرآن، ثم آخر ربع ساعة أكثر من التفكر في السماوات والأرض، عل الله جل وعلا أن يشرع صدرك. وإن قدر الله جل وعلا، إن قدر الله لنا لقاء يكون بعنوان رهبان الليل وفرسان النهار لتدخل الجنة بسلام، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق. ويعني أنا حاولت أنجز لأني وعدت إخواني أن أجيب على الأسئلة، والأسئلة بتاعت اللقاء الماضي معايا أجاوبها ولا كفاية؟ شايف نبدأ بيها ولا؟ أنا وعدت إخواني أن أجاوب لأن طولنا، فقلت أجاوب عليها إن شاء الله اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يستطيع المرء أن يتغلب على دنو الهمة مع العلم أن النشاط مطلوب جدا في كليتنا؟ وكيف يستطيع المرء أن يتغلب على دنو الهمة مع العلم أن النشاط مطلوب جدا في كليتنا المعفنة ديا طب؟ بزهقان يعني. طب بتقول عليها معفنة كده هون، يعني كلية احنا خرجت فيها في معفنة. هقول لك بس، الإمام الشافعي يقول: الطب ثلث العلم. الإمام الشافعي يقول: الطب ثلث العلم. فاللي ربنا أكرمه بالطب يصبر على الابتلاء ويدعو الله جل وعلا أن يعينه. لكن كيف يستطيع المرء أن يتغلب على ذنوب الهمة مع العلم أن النشاط مطلوب؟ عموما ذنوب الهمة، علو الهمة يأتي تدريجيا، علو الهمة يأتي تدريجيا. واحد مثلا كسلان، زي ما انت بالضبط في الامتحانات بتبدأ ما تعرفش تذاكر إلا ساعة في اليوم، بعد كده تبقى ساعتين، بعد كده تبقى ستة، بعد كده طبعا قبل الامتحانات بتذاكر 18 ساعة في اليوم، صح؟ في ناس كده والله، والله في ناس كده. في واحد في الكلية أنا عارفه، كان معايا زميلي في كلية طب، كان طالع من الأوائل، فبيستضافوه بيقولوا له: أنت هوايتك إيه؟ قال لهم: المذاكرة. قالوا: لا، هوايتك يعني؟ قال لهم: المذاكرة. قالوا: طب ما أكون متضايق ومهموم وقاعد يعني مش طايق حد، تعمل إيه؟ قال لهم: مذاكرة. قلت له: ليك حق يا ابني، اطلع لهو اللي تطلع. فعلو الهمة يأتي تدريجيا. أولا الدعاء، دائما ما أقول لكم أهو بأكد عليكم، أولا الدعاء، ادع ربك أن يعلي الله جل وعلا همتك، ادع ربك أن يأخذ بقلبك إليه، ادع ربك أن يثبتك، ادع ربك أن يباعد بينك وبين الكسل. فأنت تدعو صباح مساء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمها لصحابة كما صح البخاري من حديث ابن عباس: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. من العجز والكسل، ذنوب الهمة هو العجز هو الكسل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدنيا وقهر الرجال. ثاني حاجة بقى مما يعينك على علو الهمة، أن تصاحب من أعلى الله همته. مش لما تقابل واحد تقول له: أخبارك من الليل؟ يقول لك: يا أخي والله بقى لي شهر ما قمتش. يقول لي: يا أخي أنا بقى لي شهرين. لا، ابعد عنه وهو ابعد عنك، شوف لك واحد ثاني تعلق فيه، وده بيغرق وده بيغرق، الاثنين هيغرقوا بعض. انما شوف لك واحد يعني ثابت تعلق به ليجذبك الى علو الهمة. يبقى قلنا اول حاجة الدعاء، اثنين مصاحبة من اعلى همتهم، ثلاثة المجاهدة. يعني ايه؟ النفس لها اقبال وادبار، والنفس مجبولة على التدرج، النفس مجبولة على التدرج. فالهمة حاجة عالية صح؟ دنو الهمة حاجة واطية، فدايما الصعود صعب، والصعود يأتي درجة درجة. ما عندناش أسانسير، ما عندناش مصعد، حتى لو في مصعد، المصعد بيصعد بار تدريجيا، مش في لحظة تلاقي نفسك فوق. لكن أعلي همتك درجة بدرجة. إزاي؟ يبقى انت مثلا ما بقيمش الليل، يبقى الليله دي اقيم مثلا ركعتين في ربع ساعة، تاني يوم الركعتين في تلت ساعة، تالت يوم في نص ساعة، رابع يوم في ساعة لتلت، خامس يوم ساعة لربع، سادس يوم في ساعة. يبقى انت طلعت درجة درجة، بس هو بعد تمن يوم تنزل لربع ساعة تمشي. اثبت على ما انت عليه. وكان في نصيحة حلوة جدا نصحها بعض مشايخنا وانا لسه في بداية طلب، سألته قال لي انا بعمل لنفسي اسبوع العبادة. قلت له يعني ايه؟ قال لي مثلا انا ما بقيمش الليل، اقول الاسبوع ده اسبوع قيام الليل، اركز الاسبوع ده على قيام الليل. يعني ايه؟ يبقى لازم انا نص النهار وانام بدري عشان اقوم لقيام الليل، اقوم اقوم الليل الاسبوع ده كله قاعد ادرب نفسي بقيام الليل حتى اتعود على قيام الليل، اصبح قيام الليل سجية عندي، يبقى انا على همتي في قيام الليل. ادور ثاني انا ناقصني ايه؟ انا بخيل، طب اعمل ايه؟ يبقى ده اسبوع الكرم، يبقى اليوم ده لازم كل يوم انفق 5 جنيه لله، 10 جنيه لله، على حسب طاقتك بقى، 100 جنيه لله على حسب طاقتك. يبقى كل يوم لازم انفق، اليوم ده بعده اكتر بعده اكتر بعده اكتر، ادرب نفسي على الكرم حتى يصبح الكرم سجية لي. اليوم اللي بعده انا عيني فلتة وبص على البنات على طول، يبقى اسبوع ده اسبوع غض البصر. اعمل ايه؟ اغض بصري، وقعت اعاقب نفسي اليوم ده، ثاني يوم خلي بالك انا غلطت في كذا كذا انا بكره ما اعملهاش، ثالث يوم ورابع يوم حتى اتعامل خالص، حتى اغض بصري تمام. هو يوم بعد يوم كده، فمن انتبه لنفسه واصلح عيبه هو الفائز وهو الرابح بحق. كل ماذا احس ان الشيطان مسيطر علي، بمعنى انني اذا هممت بعمل سوء بعمل شيء سواء ديني او شيء خاص مصلحه دراسيه احس بهبوط حاد في نشاطي الذاتي، ارجو افاده. هو برضو اعلي مدى تدريجيا كما كنا. كل اخو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما هو المقصود بتزكيه النفس؟ كيف ازكي نفسي؟ حلول عمليه، حلول عملية لتزكية النفس. أولا الدعاء، أولا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يبقى أول حاجة أن تدعو الله جل، أن تكثر، أن تلح على الله جل وعلا بالدعاء أن يرزقك الله جل وعلا زكاة النفس. ثم حلول عملية، كان برضو في خطبة حضرتها هنا في المنصورة بعنوان تزكية الأنفس، قلت فيها عوامل تزكية الأنفس. أول حاجة الدعاء، اثنين التفكر في عظمة الله جل وعلا، التفكر في عظمة الله تعالى، ثلاثة العبادات الخاصة، اجعل العبادة بينك وبين الله جل وعلا خبيئة عمل يزكيك الله جل وعلا، يزكيك الله جل وعلا لا سيما قيام الليل. أربعة المجاهدة، خمسة المصاحبة، هذا ما تيسر، وأسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذلك. لكن لو قلت لي حاجة واحدة بس أقول لك الدعاء، حاجتين الدعاء والقرآن، ثلاث حاجات الدعاء والقرآن والصحبة الصالحة، هذه من أساسيات، من أساسيات تزكية الأنفس. أدعو الله لي أن أحفظ كتاب الله جل وعلا وأن أتعلمه وأن أعمل به، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياك والمسلمين كتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وفقها وفهما وعملا ورفعة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل أخ علمت أن من ترك صيام رمضان وهداه الله بعد ذلك للتوبة فلا بد من صيام ما فاته، وكذلك إطعام عن كل يوم مسكين، فمثلا من لم يصم 10 سنوات عليه صيام 300 يوم إطعام 300 مسكين، فهل يجزي عن الصوم ويكفي عن صوم 300 يوم صوم 13 و 15 من كل شهر عربي فيبقى صيام الدهر كله كما علمت؟ هل يجوز؟ لا لا يجوز. صيام الأيام البيض يوم الثلاث أيام اللي فاتهم صيامهم يأخذ صيام الدهر أجرا، أجرا لا فعلا، أجرا لا فعلا، وإلا خلاص ما نصومش رمضان بقى نصومهم بس، لا يأخذهم أجرا لا فعلا، فيأجره الله جل وعلا كأنه صام الدهر كله. لكن صيام رمضان فرض، ودين الله جل وعلا حق أن يؤدى، أن يؤدى. صمت 300 يوم وإن مت قبل أن تتمها فأرجو الله جل وعلا أن يعاملك معاملك 100 في نيتك وأن يأجرك على ذلك. يقول ما مقدار إطعام بالجنيهات للمسكين الواحد؟ لا نعلم حديثا حدد الجنيهات ولا الدنانير ولا الدراهم ولا الدولارات ولا الريالات ولا الاسترليني ولا ما نعرفش حاجه منه، انما حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان يطعم 10 مساكين من اوسط ما تاكل انت وجبه واحده، كما كان انس بن مالك يصنع حين زاد عمره عن 100 سنه فلم يستطع ان يصوم، فكان في بدايه كل شهر من شهور رمضان لا استعصيام ولا يرجى برؤه، كان يجمع 30 مسكينا في بيته في أول ليلة من رمضان ليطعمهم عن الشهر كله. فإطعام مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم، وهذا فيه تزكية لنفسك، ده فيه تزكية لنفسك وأخذا بقلبك يا ربك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وأمسح رأس اليتيم. قل: التوبة من القذف ومن إضلال الناس وأمرهم بالسوء والفحشة كيف يكون؟ سمعت أنه بالبيان والإصلاح، فأريد التوضيح. نعم، بالبيان والإصلاح. لو ظلمت فتاة لابد أن تبرئ ساحتها في الموطن الذي ظلمته فيه، لابد أن تبرئ ساحتها في الموطن الذي ظلمته فيه. واحد ظلم واحد، اغتاب واحد في مجلس، حتى يغفر الله له هذه الغيبة، نرجو أنه في مجلس قريب من هذا المجلس يمدح في هذا الرجل أو يثني عليه خيرا ويتبرأ مما قاله في أول مرة، ويكثر من التوبة الاستغفار. فالله جل وعلا يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن إذا كانت بينك وبين الناس لابد من هذا الشرط أن تصلح. هناك ذنب كلما تبت منه أوقعني الشيطان به ثانيا، وقد مللت هذا الذنب، وكلما وقعت به أحسست بالحقارة والاشمئزاز مني، فما علي فعله لعدم الوقوع به ثانية؟ وهو الطريق الصحيح المكون من 1 2 3 4، أي نقط محددة للمساعدة على التوبة النصوح. هو 1 2 3 4، أول حاجة أن يندم، يعني يكون بعد الذنب متضايق وقرفان من نفسه وزعلان وقاعد يعيط، هذا هو ندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم وتوبة. يبقى أول حاجة الندم. 2، أن يخلع عن الذنب، مش تائب منه وهو فيه، يعني اللي ماشي في الشارع وفي ايده السجارة وقول: يا رب استغفر الله، او يا رب تب علي، وهي في ايده، لا ما تبش. انما لو رماها ورمى العلبة، خرج من الباب رمى العلبة ويا رب تب علي، وتاني يوم استغلبه الشيطان، واحد من قراء السوق اداله سجارة وحذف عليه مش عارف ايه، انت شاربها، الشيطان ضحك عليه وشربها، اقول له خلاص توب إلى الله ثانية، طالما أنك وقعت غصبا عنك توب إلى الله جل وعلا ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. ما من عبد مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفرقه حتى يفرق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى المؤمن لو ذكر ذكر، فإنت إن تذكرت اذكر الله جل وعلا، فهؤلاء هم الصالحون. قال الله جل وعلا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. يبقى واحد إنك تندم تقعد تعيط زعلان تحترق يتقطع قلبك، 2 أن تترك هذا الفعل، 3 يبقى أنت وأنت سايبه حتى لو رجعت له مرة تانية ولا 1000 مرة، في كل مرة ناوي إنك ما ترجعلوش أبدا، أن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود عليه، وإن كان في حق آدمي أن ترد الأمانات إلى أهلها. وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك، هذا دعوة أسأل الله أن يتقبل منه. يقول: عدد ركعات القيام هل هي أكثر من 8 ركعات؟ ومتى يكون وقتها؟ هل قبل الفجر أم بعد صلاة العشاء؟ وقت قيام الليل، قيام الليل هو التهجد، هو الوتر من بعد سنة العشاء. وبعض العلماء أضافوا سنة العشاء فقالوا: من صلى بعد العشاء ولو ركعتين كأنه قام الليل. من بعد صلاة العشاء إلى الفجر هذا وقت قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في أول الليل، وصلى في وسط الليل، وصلى في آخر الليل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والسيدة عائشة تقول: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي رواية إنها 13. بعض العلماء أضافوا ركعتي العشاء، وبعضهم أضافوا ركعتي سنة الفجر. فخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض الصحابة قد ثبت عنهم أنهم زادوا عن 11 أو 13، فإن زدت فلا بأس، فإن الله جل وعلا أو فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لكن خير الهدي هدي محمد، فإنك صلت على 11 ركعة فهذا هو الأولى. كم يبلغ عدد ركعات صلاة الضحى؟ 8 ركعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي من الضحى 4 ركعات ثم زد ما شئت. صلي من الضحى 4 ركعات ثم زد ما شئت، وهذا حديث في صحيح الجامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح في مسند أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: يا ابن آدم لا تعجز أن تصلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره. فخلي أول نهار كده في بعد طلوع الشمس بربع ساعة في أول وقت الضحى 4 ركعات، ثم إن يسر الله لك زد ما أردت. والحقيقة أن النبي عليه السلام ما صلى أو ما ذكر أنه صلى 8 ركعات الضحى إلا لما فتح الله عليه مكة، صلىها النبي مسرعا. هل سجد للتولاة وإجباري لها أن يكون متوضئ؟ وماذا يقول عندما لا يكون متوضئ؟ الصحيح أنها لا يشترط لها الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذا حديث صح بزيادة النهار، رواية صحيحة صلاة الليل مثنى مثنى وزيادة صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فالعلماء قالوا إن كل صلاة في الليل أو النهار لابد أن يكون ركعتين إلا ما استثناه النبي، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة الوتر أو ركعة الخوف في القتال أو غير ذلك ما استثناه النبي. فلما لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم سجدة التلاوة فليس فيه بصلاة، وبالتالي لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، لا يشترط لها ما يشترط للصلاة. وأخذ العلماء بعض الأدلة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد الصحابة جميعا وسجد المشركون، ويستحيل أن يكون الجميع على وضوء، فإن سجدت على غير وضوء فلا بأس بذلك. أما ما تقول فيه فهي سجدة، تقول فيها ما تقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وثبتت بعض الأحاديث وإن كان بعضها العلم ضعيفها، إلا أن بعض العلم الصحيحة تقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. أو تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي عندك زخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هل تشغيل الراديو عند العمل القرآن حرام لأنه لا يسمع نظرا أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لهم ترحمون؟ هذه الآية كما يقول جميع أهل التفسير، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لهم ترحمون، هذه الآية جميع أهل التفسير يقول أنها في الصلاة، في الصلاة. ومن ثم فلو لم تستمع إلى القرآن في غير الصلاة فلا بأس، يعني لو شغلت سمعت منه، أنا أقول لك لو شغلت سمعه، لكن لو عجزت عن سماعه فشغله ولا بأس بذلك ونرجو الله القبول. هل استهزاء بالله هي الكفر؟ حكم الاستهزاء بالله هو الكفر، فما هي التوبة؟ التوبة أن يستغفر الله من هذا الكفر، وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يدخل في الإسلام مرة ثانية إن اعتقد ما قاله وإن لم يعتقد، إن اعتقد ما قاله وإن لم يعتقد. فإن ذنب الاستهزاء من أصرح الذنوب، أو من أصرح ما أطلق الله على من قاله الكفر في القرآن. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآن نزلت في بعض المنافقين اللي قالوا عن الصحابة ما رأينا مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو مثل أصحاب محمد أرغب بطونا ولا أجمل عند اللقاء، يعني سب بعض الصحابة، فسبهم للصحابة كفرهم الله جل وعلا كفرا صراحا ولم ينظر إلى نيته. وعليكم السلام. يقول لي جار أو صاحب محل كذا، محل يعني حريم، فهل يوجد أي حرج من فتح هذا النشاط؟ وإذا لم يوجد فهل يجده أن يكون هو بعملية البيع للزبائن وحكم قيامه؟ بقول محل لنجري، أنا أول مرة أسمع كلمة أفهم يعني كلمة لنجري من كم يوم، عرفت أن هي محل بيع ملابس داخلية النساء. هو لا بأس بمبيعها، لكن إن احتطت لنفسك وحفظت نفسك من الفتنة من تبعد عن المبيع، تبيع أنت، فهذا هو الأولى. ففتنة النساء من أشد الفتن التي تعصف بالقلوب في هذه الأيام، فأسأل الله جل يعني الأولى لا تعرض بمثل هذا العرض الموجود، لأن ممكن تثير غرائز عند الشباب حتى وإن كانوا دميات. يعني أنا شخصيا أستحي أمر جنب المحل مش أقف عليه وأنا ماشي، بعد جهة تانية مكسوف بغض بصري، مكسوف والله بكسف لصاحب المحل سلف، لكن هي حلال ما أقولش حاجة حرام. وعليكم السلام وبركاته. يقول أخي يعمل في مجال الرسم الكاريكاتيري في عند الصحف، قرأت أن الصور حرام والرسم حرام، فهذا صحيح؟ نعم الصور حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم.